أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام ما زال في الربا، في أحكام الربا، وقلنا بأن الربا تارة يقع في القرض لا علاقة لنا به، وتارة يقع في البيع. الربا الذي يقع في البيع عليكم السلام يعتمد على ثلاثة شرائط. الشرط الأول أن الجنس واحد، يعني الثمن والمثمن من جنس واحد، من نوع واحد، كالحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والتمر بالتمور والرز بالرز، كذلك الحليب بالحليب، اللحم باللحم، هالشكل. الشرط الثاني أن تكون هناك زيادة، يعني كيلو من الحنطة بكيلو ونصف من الحنطة، كيلو من الحليب أو لتر من الحليب بلتر ونصف من الحليب، كيلو من اللحم مع كيلو ونصف من اللحم، هالشكل. والشرط الثالث هو أن يكون الثمن والمثمن الجنس الواحد، أن يكون مما يباع بالكيل والوزن. أما إذا كان يباع بالعدد فلا يقع الربا، فلا ربا لو بعتك بيضة ببيضتين، لأن البيض لا يباع لا بالكيل ولا بالوزن، وإنما يباع بالعدد. وبناء على هذا ماذا ذكرنا؟ ذكرنا بأن الجنس وما استخرج منه في حكم الجنس الواحد، يعني الحنطة ودقيق الحنطة المعبر عنه بالطحين عليكم السلام، وعجين الحنطة وخبز الحنطة، هذا كله جنس واحد. فلا أستطيع أن أبيع كيلو من الحنطة بكيلو ونصف من طحين الحنطة، لأن ربا. كذلك الحليب وما ومشتقاته من اللبن ومن الجبن، هذا كله شو يعتبر جنس واحد. فما أقدر أبيع كيلو من الحليب بكيلو ونصف من الجبن، ما أقدر. ليش؟ جنس واحد. هذا كله وضحنا. وصل بنا الكلام إلى قول المحقق رحمه الله: ويباع الثوب بالغزل ولو تفاضلان. الثوب يعني القماش، والغزل خيوط، الخيوط التي تتحول إلى قماش بعد النساجة. شايفين أكو عباءة يسموه عباءة غزل موجودة، هاي العباءة خفيفة صيفية الصيف، هاي العباءة تعتبر قماش قبل ما يخيطوها عباءة قماش، بس هذا القماش شنو أصلا؟ خيوط، خيوط غزل. الصوف ياخذوه يغزلوه يصير خيوط، ياخذون الخيوط ينزجوها يصير قماش، ياخذون القماش يفصلوه يصير عباءة. زين، فهل يجوز أن أبيع عباءة بغزل أو أبيع عن غزل بعباءة، مع أن العباءة أصلها غزل والغزل يتحول عادة المن إلى عباءة؟ مع التفاضل الحمد لله، مع التفاضل يعني شلون؟ هو عادة هذا الغزل لمن يبيعوه؟ يبيعوه وزن، فإن النساء عادة يمتهن مهنة الغزل، صوف يغزلوه على شكل خيوط، كل ما كانت الخيوط ناعمة كل ما كان السعر أكثر. فاللي يشتري هذه الخيوط من أجل أن يقوم بنزجها يوزنها، فيشتروه بالوزن، لأنه مش مدري هذا الخيط كم متر، بس يفتحه ويريد يعد أمتاره رأسا شو يصير؟ يتخربط. فيوزنوه يشتروا وزن. فإذا فرضنا هذا الغزل وزناه طلع كيلو وين مثلا، وزننا هذا الغزل طلع كيلو وين، وزنت القماش الموجود عندي النسيج أو العباءة طلعت مثلا كيلو ونصف، فهل يجوز أن أبيع هذا بهذا؟ أبيع كيلو وين من الغزل بكيلو نصف من النسيج المغزول، يعني النسيج أصلا خيوط مغزولة أيضا، يجوز أو لا يجوز؟ قال جائز، يجوز. أكو رواية صحيحة تدل على الجواز. إذا ترى تسأل تقول كيف الجنس مو واحد، مو هذا صوف وهذا صوف، هذا صوف مغزول عليكم السلام، وهذا صوف مغزول ومنسوج ومخيط، بس جنس واحد، والصوف يباع بمن يباع الصوف بالوزن، والزيادة موجودة، هذا كيلو وين هذا كيلو ونصف. مع ذلك هناك رواية صحيحة تدل على جواز شراء الغزل بالنسيج أو بالعباءة أو بالقماش أو بالثوب مع التفاضل، ولعله بسبب أن الغزل وإن بيع بالوزن، أما العباءة لا تباع بالوزن، العباءة تباع مفرد، فلعله لهذا السبب حكمت الرواية الصحيحة بأنه لا ربا في هذه الصورة. فقال ويباع الثوب بالغزل ولو تفاضلا، ثم قال رحمه الله ويكره بيع الحيوان باللحم ولو تماثلا. احنا عندنا بيع اللحم باللحم شو يوجب مع الزيادة؟ يوجب ربا. ابيع لك كيلو من لحم الغنم بكيلو نصف من لحم الغنم، يعني الثمن والمثمن كلاهما من اللحم الغنم، هنا يقع ربا، ما يجوز، هذا وضحناه. اما اذا اريد ان ابيع لحم بحيوان، يعني ابيع لك 15 كيلو من لحم الغنم بشات، فالمثمن 15 كيلو من لحم غنم، اما الثمن شات، وهاي الشات يجوز بيها فد 20 كيلو 18 كيلو، او ابيعك مثلا 40 كيلو من الغنم ببقره، يعني ابيع لك لحم بمن بحيوان، مره اللحم من جنس الحيوان ومره اللحم من جنس اخر. يقول هذا كله حكم الفقهاء على هذه المعاملات بالكراهة، ويكره بيع الحيوان باللحم ولو تماثلا. يقول حتى إذا تماثل هم أكو كراهة، بس إذا أكو تماثل قد شو تقول؟ يقول خاف أكو حرمة أن أبيع 15 كيلو من لحم الغنم برأس غنم 15 كيلو والشات يجوز بيها بعد 20 كيلو صار زيادة، يقول لا كراهة. هنا أيضا تثبت الكراهة. ثم أراد المحقق رحمه الله أن يوضح بعض الصور للتخلص من الربا، طبعا مو التخلص من الربا بحيلة، ما عندنا حيلة، حل شرعي مو حيلة شرعية، ما عندنا شيء اسمه حيلة شرعية، نتخلص من الربا بحلول شرعية. فقال وقد يتخلص من الربا، راح يعطينا طريقتين. الطريقة الأولى قال بأن يجعل مع الناقص متاع من غير جنسه مثل درهم ومد من تمر بمدين، يعني بمدين من التمر، يعني شلون؟ أنا أريد أن أبيع المد، العرف احنا المد ايش قد؟ 3/4 الكيلو 500 750 غرام. بس خلينا نحكي بمصطلحاتنا الحديثة، أريد أن أبيع كيلو وين تمر بكيلو من التمر، عندي كيلو وين نوع متوسط من التمر ما أحبه ما أرغبه ما أريده، وشريدا أريد تمر من النوع الجيد، أنت عندك تمر من النوع الجيد، فأريد أن أبيعك كيلو وين من التمر المتوسط بكيلو واحد من التمر الجيد، يجوز لو ما يجوز؟ ما يجوز. لماذا؟ لأن الفقهاء قالوا بأن التمر جنس واحد، الجيد والرديء، الحنطة جنس واحد، الشعير جنس واحد، فما أقدر أنطيك كيلو وين وأخذ كيلو. شلون نتخلص من الربا؟ قال سهلة، بيع لك كيلو وين من التمر بكيلو ودرهم، انت عندك كيلو وين، هو عندك كيلو ودرهم، هنا لا يقع الربا. ليش؟ لان انا مو عندي كيلو وين، هو عندك كيلو ودرهم، فالكيلو يقابل كيلو وما بيربا، كيلو من التمر الموجود عندي يقابل كيلو من التمر الموجود عنده ماكو ربا، والكيلو الثاني الموجود عندي شي قابله درهم، فهذه الصورة ففي هذه الصورة لن يقع الربا. نعم لو كيلوين مقابل كيلو واحد يقع الربا، لأن راح يصير كيلو مقابل كيلو والكيلو الثاني ماكو مقابل شيء، فشو يعتبر؟ زيادة، يتحقق الربا. أما في هذا الحل الشرعي، أنا ما أبيع لك كيلو وين، عليكم السلام، أنا ما أبيع لك كيلو وين من التمر بكيلو من التمر كي يقع الربا، أكو حل شرعي يقول لي اسمع، أنت اللي قاعد تبيع كيلو واحد أو قاعد تشتري، أنت كيلو خلي وياه شيء، خلي وياه مثلا كيلو حنطة، خلي وياه كيلو شعير، خلي وياه درهم، خلي وياه كتاب، خلي وياه دفتر، خلي وياه قلم، ضيف شيء كي يكون أنا أنطيك كيلو وين ولا أأخذ كيلو وين واحدا كي يقع الربا، لا أنطيك كيلو وين وش أخذ من عندك؟ حاجتين، بعتك هذين الكيلوين من التمر بكيلو من التمر وكتاب، الربا راح، بعد ماكو ربا، لأن كيلو من التمر يقابل كيلو من التمر، والكيلو الثاني أكو مقابل شيء وهو الكتاب وهو الدرهم، واضح؟ وهو الدفتر وهو القلم، إذن لن يقع الربا في هذه الصورة. هذا الحل الشرعي الأول للتخلص منين؟ للتخلص من الربا. الحل الشرعي الثاني، بلي، أو ببيع أحدهما سلعته لصاحبه ويشتري الآخر بذلك الثمن. يعني شلون؟ أنا عندي تمر متوسط، عندي كيلو وين من التمر المتوسط، وانت عندك كيلو من التمر الجيد، انت تريد كيلو وين ملاتي وانا اريد الكيلو مالتك، ولكن البيع ممنوع، لا يجوز لي ان ابيعك كيلو وين من التمر بكيلو واحد من التمر، يقع ربا، لان التمر حتى الجيد حتى المتوسط حتى الرديء يعتبر جنس واحد، يتحقق فيه الربا، فما أقدر أبيع لك كيلو وين من التمر بكيلو من التمر، فش أسوي؟ بلي الثمن والمثمن إذا واحد مع التفاضل ما يصير نقدا أو نسيا، فماذا أصنع؟ فأبيعك هذا التمر بدينارين، أبيعك كيلو وين تمر بدينارين، جيد، بعتك كيلو وين من التمر بدينارين، أعطيتني دينارين، أقول لك وأشتري كيلو وكذا التمر الجيد وأشتريه بدينارين وأنت تقبل. فصل عندنا معاملتين، المعاملة الأولى أبيع لك كيلو وين من التمر بدينارين، والمعاملة الثانية أشتري بهذين الدينارين أشتري منك هذا الكيلو من التمر الموجود عندك. النتيجة نفس النتيجة، ترى النتيجة نفس النتيجة. النتيجة شنو راح تصير؟ كيلو وين التمر ملاتي عندك، وكيلو التمر مالتك شنو صار عندي، بس مو بتوسط عقد واحد. إذا عقد واحد يصير ربا، وإنما توسط عقدان ولم يكن التمر هو الثمن والمثمن في العقدين. لا، بالعقد الأول التمر مثمن والديناران ثمن، وبالعقد الثاني كيلو التمر ذاك اللي عندك صار هو المثمن والديناران هما الثمن. طبعا هذا الحل الثاني هو اللي الآن احنا نستعمله في مسألة بيع الطحين بالخبز. الآن الناس يستلم طحين، يستلم فد 100 كيلو طحين أو 50 كيلو طحين، يستلم قونية قونيتين، والناس لا يخبزون في المنازل كما هو السابق. فوين يروح؟ يروح للخباز، يقول له أخذ هذا الطحين 50 كيلو طحين 100 كيلو طحين أخذهن وانطيني بمكانهن خبز. الخباز شو يقول له مثلا؟ يقول له كل 50 كيلو مثلا 200 خبزة، 50 كيلو 200 خبزة. هاي المعاملة مو صحيحة، لأنه سوف يكون المثمن طحين والثمن خبز. المثمن طحين والمثمن خبز، والخبز ما هو الخبز؟ من نوع الطحين، من جنس الطحين. ومن المعلوم أكو زيادة، من المعلوم احتمال احنا اذا جبنا القونية، اذا جبنا 50 كيلو من الطحين وعجناه وخبزناه احتمال يطلع 250 خبزة. واضح لو لا؟ 250 خبزة، قد يكون 250 خبزة، يعني اكو تفاضل، يعني قاعد انطي كمية اخذ اقل من عدها، او انطي اخذ اكثر. فهذا شي يسبب؟ يسبب ربا. قاعد ابيع كأنما قاعد ابيع حنطة بحنطة، بس أنطي حنطة كثيرة أخذ حنطة قليلة. فشنو الحل؟ هذا الحل، أقول له اسمع، أبيعك 50 كيلو من الطحين ب25,000 دينار. 25,000 دينار كم خبزة بيها؟ قال لك مثلا 200 خبزة. خلاص أطلبك 200 خبزة تهت. فأبيع للطحين وأعرف الثمن إيش قد؟ 25,000 دينار عراقي، 20,000 دينار عراقي. أقول له خليهن عندك، ذني ذني الفلوس اللي عندك راح أشتري بيهم خبز. أنا ما أشتري خبز بالطحين، أشتري خبز بيمن بثمن الطحين. تنحل المشكلة وما يبقى بيها أي إشكال. هكذا هذان حلان ذكرهما المحقق رحمه الله لمسألة التخلص من الربا، وهي حلول شرعية، مو حيل، حلول شرعية. وصل من الكلام إلى بيع الصرف، بقي عندنا الكلام في مسألة بيع الصرف. بيع الصرف شنو هو؟ اللي احنا نعبر عنه بيع الأثمان. طبعا الصرف في اللغة مو بيع الأثمان، الصرف لغة مو بيع الأثمان، الصرف لغة هو الصوت، لأن الأثمان فيما سبق كانت عبارة عن دراهم ودنانير، دراهم مصنوعة من معدن الفضة والدنانير مصنوعة من معدن الذهب. فعادة لما يقع بيع وشراء وأخذ وعطاء تتحرك المعادن، فشي يصير صوت. هذا الصوت ماذا يسمى في اللغة؟ صرف. فالصرف هو اسم لصوت المعادن أو لخصوص الذهب والفضة. أخذ هذا المعنى، أخذ إنمن إلى بيع الذهب والفضة، إلى بيع الأثمان. بيع الأثمان إلى حكم خاص، أضف إلى الشراط العامة إلى حكم خاص. ومن ضمن الأحكام الخاصة والشروط الخاصة هو أن يكون التقابض في المجلس. لما تبيع دنانير بدراهم، دراهم بدنانير، لابد أن يقع التقابض وين؟ في المجلس. إذا بعت واشتريت وأجلت التقابض، البيع فاسد، البيع باطل. من ضمن شرائط بيع الصرف، من ضمن شرائط بيع الذهب والفضة، من ضمن شرائط بيع الدينار والدرهم أن التقابض يتم في مجلس العقيد، لا تأخره. إذا أخرته البيع شو يصير؟ باطل، يبطل البيع بتأجيل القبض والإقباض. قال رحمه الله: ومن هذا الباب، يعني ومن باب الربا ندخل بمن؟ في بيع الصرف. ومن هذا الباب الكلام في الصرف. الصرف في اللغة الصوت، أما في الاصطلاح وهو بيع الأثمان بالأثمان، بيع الذهب بالذهب، بيع الفضة بالفضة، بيع الذهب بالفضة، بيع الفضة بالذهب. ويشترط فيه التقابض في المجلس ويبطل، يعني هذا البيع يبطل لو افترق، يعني لو افترق البائع عن المشتري أو افترق المشتري عن البائع قبله، قبله يعني قبل من؟ قبل التقابض. إذا افترق قبل التقابض فلا بيع بينهما، وهذا هو المشهور بين الأصحاب. قال: على الأشهر. زين، انت راح تسأل سؤال تقول: فإذا قبضنا البعض ولم نقبض البعض الآخر، يعني أنا بعت لك كمية من الذهب بكمية من الفضة، اقبضنا النصف، تقابضنا في النصف، نصف الثمن اقبضت أنا وقبضتك نصف المثمن، والباقي قلت لك الباقي فيما بعد إن شاء الله عز وجل. قال: صح البيع بلحاظ المقبوض وبطل بلحاظ غير المقبوض. ولو قبض البعض صح فيما قبض، وأما فيما لم يقبض فالبيع باطل وليس بصحيح. ولو فارق المجلس، يعني منه فارق، ولو فارق يعني ولو فارق البائع والمشتري، بائع الذهب ومشتري الذهب، فارقا المجلس مصطحبين، يعني لم يفترق أحدهما عن الآخر، افترقوا عن من؟ عن المجلس. قال: لم يبطل، لم يبطل. إذا المسألة مو مسألة مجلس، المسألة مسألة إيش؟ عدم افتراق. لذلك عندما تحدثنا في باب خيار المجلس قلنا الأصح أن لا يقال خيار المجلس، الأصح أن يقال خيار عدم التفرق. هنا نفس الحالة، نفس الحالة، المجلس ما له خصوصية، ما له علاقة المجلس، المجلس هو مجرد مكان، وإنما الشرط ما هو الشرط؟ عدم التفرق. إذا وقع البيع بين البائع والمشتري في بيع الصرف، في بيع الأثمان، فيفسد البيع إذا تفرقا قبل التقابض، وأما لو تقابضا قبل التفرق فالبيع صحيح، سواء البيع وقع في مجلس والتقابض وقع في مجلس آخر ما يضر. هسه أنا وياك وقع البيع في كربلاء وركبنا سيارة سوا وجئنا إلى النجف وتقابضنا في النجف، البيع صحيح لو فاسد؟ صحيح، مع أن البيع في مجلس والتقابض في مجلس آخر. إذن المجلس ما له خصوصية، الخصوصية لمن؟ لعدم التفرق، عدم التفرق. لذلك قال: ولو فارق المجلس مصطحبين لم يبطل. ثم قال رحمه الله: بلي صح في البعض ولم يصح في البعض الآخر. شلون؟ إيه، بعتك، شو أقول لك؟ بعتك هذين الدينارين بعشرين درهما، دينار من الذهب، ذاك الوقت يصرفوه الدينار الواحد بعشر دراهم، بعتك هذين الدينارين بعشرين درهما، قلت لي قبلته، الحد الآن شو نقول لك؟ ترى البيع ما له أثر، البيع ما له أثر. انطيتك دينار من الدينارين واتطيتني 10 دراهم من 20 درهم، ثم افترقنا. الشريعة شو تقول؟ الشريعة تقول البيع صحيح بلحاظ الدينار مقابل 10 دراهم، وليس صحيحا مقابل دينارين مقابل 20 درهم، فإن البيع قد صح بلحاظ ما قبض وبطل بلحاظ ما لم يقبض. ما يخالف أنت اللفظ دينارين، ولكن الشريعة اشترطت عليك التقابض، أنت ما عملت بالتقابض، عملت ببعضه. الشريعة قالت أنا أعتبر البيع نصف صحيح، إذا صار تقابض بالربع قالت أعتبره ربع صحيح، إذا صار تقابض 80% قالت أعتبر 80% صحيح، فإنني أصحح البيع بنسبة التقابض. هسه تقل شو تقول؟ تقول أنا ما لي غرض في أن أشتري دينار 10 دراهم، أريد أشتري دينارين 20 درهم. هسه قد يرد هنا مسألة خيار تبعض الصفقة، حفاظا على حقك قد يثبت خيار تبعض الصفقة، أي قد يثبت خيار تبعض الصفقة من حقي أفسخ لأنه لم يقع البيع كما أريد. بس كشريعة، الشريعة تقول أنا أمضي بعض البيع نسبة المقبوض فقط، ما يضر معاطاة أو لفظ، ما يضر. لا أسمو شرطا، جيت قلت لبيش دين الدينارين تبيع، صراف بكم تبيع هذين الدينارين؟ ايش قال لي؟ 20 درهما. فطلعت له انا قلت له اشتري، بس طلعت له نصف الثمن، هو ما تطال نصف المثمن. فالشريعه تقول نصف البيع صحيح، نصف صحيح، امضي النصف، واما النصف الثاني الذي لم يقع فيه قبض واقباض فهو شرعا ملغي، شرعا ملغي، اعتبره ملغي كانما لم يوجد. بلي شلون؟ ما يصير بي نسيئة، بيع الصرف ما بي نسيئة، هو هذا الحكم الشرعي، بيع الصرف نقد فقط ولا يصح نسيئة. ثم قال رحمه الله: ولو وكل أحدهما في القبض فافترق قبله، يعني قبل القبض بطل. أنا مو وقع بيني وبينك بيع الصرف، جيد، لما وقع بيني وبينك بيع الصرف أنا وياك ندري أن بيع الصرف إما يحتاج إلى قبض في المجلس، قبض قبل التفرق، قبض قبل التفرق. فأنا إيش قلت لك؟ قلت لك زيد وكيلي في القبض، زيد وكيلي في القبض، وطلعت أنا افترقت عن المجلس، قالوا لا يصح البيع بعد ذلك لأن زيد وكيل في القبض، بس لا يقوم مقام الموكل بمن في مسألة عدم الافتراق، لأن الذي يجري البيع لابد أن يكون هو الباقي في المجلس. أنا لو موكل زيد من البداية قلت له زيد وكيلي في إجراء البيع، فزيد هو البائع، فهو الذي لابد أن يكون باقيا في المجلس إلى حين القبض والإقباض. إحنا سوينا، أنا بعت أو أنا اشتريت ووكلت من يقوم بالقبض، قالوا هذا ما يصير، هذا ما يصير، أن البائع هو الذي لابد أن يبقى من أجل أن يتحقق القبض والإقباض، وليس وكيلا في القبض والإقباض فقط دون أن يكون وكيلا له في البيع. بلي قال: ولو وكل أحدهما في القبض، مو في البيع بس قبض، فافترق، يعني أنا وكل الزيد وهو وكل عمر وافترقنا أنا وياه. قال: ولو وكل أحدهما أو كلاهما، لسه مرة بس أنا أحط له وكيل ومرة أنا وهو، اثنينات نخلينا وكلاء في عملية القبض والإقباض، وكلاء في القبض، فافترقا. من افترقا؟ فافترق الأصلان قبله، يعني قبل القبض بطلة. ولو اشترى منه دراهم، ها طبعا اذا احنا موكليهم بالبيع وبالقبض فحالهم حالنا، زيد وكيلي في البيع والقبض، وانت ايش قلت؟ عمرو وكيلي في البيع وفي القبض. هنا اذا وقع البيع بين وكيل، بين زيد الوكيل وبين عمرو الوكيل، ايش نحتاج بعد؟ البيع ما يكفي، ايش نحتاج؟ عدم تفرق زيد الوكيل وعمرو الوكيل، عدم تفرقهما قبل القبض والإقباض، لأن في هذه الصورة يكون الوكيل كالأصيل. ولو اشترى منه دراهم ثم اشترى بها، يعني بالدراهم دنانير قبل القبض، لم يصح الثاني. وهي أيضا مسألة أخرى، المسألة ماذا تقول؟ لو اشترى زيد من عمرو دراهم، شفت عده بد 20 درهم 100 درهم، وأنا أحتاج الدراهم، أحتاج الفضة، فاشتريت منه 20 30 50 أو 100 درهم، جيد جدا، ثم اشترى بها، بها بمن؟ بالدراهم. شو اشتريت بها؟ اشتريت بها دنانير قبل القبض، اشتريت بالدراهم دنانير قبل القبض. يعني شلون؟ قلت له انت شنو عندك؟ قال عندي دراهم، عندي 100 درهم. قلت له اشتريتها منك، هسه بمن اشتريتها؟ هسه بغض النظر اشتريتها بماذا؟ اشتريتها بدنانير، اشتريتها بعملة أخرى، المهم اشتريت دراهم. قلت له خوب الدراهم صار لي الآن، بعدنا ما افترقنا، ترى ما افترقنا. قلت له خوب الدراهم لي؟ قال بلى لك. قلت له هاي الدراهم اللي هي لي راح اشتري بيها منك دنانير، بالبداية اشتريت الدراهم، ورا ما صارت الدراهم لي حسب الفرض سوف أشتري بها دنانير، معد الدنانير طيني 20 دينار بدن الدراهم. ماذا قال الفقهاء؟ قالوا البيع الثاني باطل، بيع الثاني مو صحيح. ليش؟ قالوا كنت تقبض الدراهم يا الله من حقك تشتري بيهن، بما أنه أنت لم تقبض الدراهم البيع بعد ما صح، ما تكامل، لا يتكامل شراءك للدراهم إلا بقبضها، وبما أنك لم تقبض الدراهم فما عندك قدرة أن تشتري بها شيئا، فشراءك للدنانير باطل، لأنك اشتريت الدنانير بدراهم غير مقبوضة، والدراهم إذا كانت غير مقبوضة ماكو بيع. بل تمادى بعض الفقهاء وقال حتى البيع الأول ما زال مو صحيح، قال حتى البيع الأول باطل، لأن قبض ماكو، البيع الأول ما بي قبض. بس احنا نقدر نجاوب، نقول البيع الأول يبطل إذا افترقنا، بس إذا بعدنا ما مفترقين البيع الأول ايش بيه؟ متزلزل. فالبيع الأول من الممكن أن يصحح بمجرد أن أقبض، بس بما أنني لم أقبض ما لي حق أتصرف بالدراهم، لا أبيعهم ولا أشتريهم. فقال ولو اشترى منه دراهم ثم اشترى بالدراهم دنانير قبل أن يقبض الدراهم لم يصح البيع الثاني، لأن البيع الثاني يتوقف على قبض الدراهم ثم أشتري بها. ولو كان له عليه دنانير فأمره أن يحولها إلى الدراهم وساعره فقبل صح، وإن لم يقبض، لأن النقدين من واحد، يعني من شخص، يعني من شخص واحد. شلون؟ أكو شخص مثلا أنا أطلب 10 دنانير، أطلبه لي في ذمته 10 دنانير. فش قلت له؟ قلت له أنا أطلبك 10 دنانير وعندي طلب عندك، هو أن تحول الدنانير إلى دراهم، أنا محتاج دراهم، وهذا موجود في عرفنا، إذا واحد طلب دينار عراقي تقول له رجع لي يا دولار كطلب، يعني كطلب كطلب، يعني مو تجبر أن يرجع لك يا بالدولار، ما يصير، لأن الدين هو ضمان إيش؟ ضمان مثل العين، الدين ضمان مثل العين، أعطيك دينار رجع لي دينار، أعطيك دولار رجع لي دولار، أعطيك ذهب رجع لي ذهب. بس أنا من يابا قلت له بطريقك أنت حول الدينار إلى دولار وجيب لي، حول الدولار إلى دينار عراقي وجيب لي، ما يضر. هنا نفس الحالة صار عندنا، أطلب 20 دينار. فش قلت له؟ قلت له إذا تريد ترجع للدين حول لي الدنانير إلى دراهم. وسعرت له، سعرت له يعني شلون؟ شلون التصريف؟ لما أنا أطلب مثلا 1,000,000 دينار عراقي وقلت له جيب لي ياهن دولار، كون نتفق على الدولار بيش، إذا الدولار 125,000 معناه يجيب 800 دولار، إذا الدولار صاعد السعر يختلف، إذا الدولار نازل السعر يختلف، فلازم أسعر له، أسعر له يعني شو أقول له؟ أقول له على أن يكون مثلا، على أن يكون الدينار تجيب لي بداله شقد؟ 10 دراهم. إذا شوية الذهب صاعد مثلا فش يصير؟ 11 درهم. إذا الذهب شوية نازل شقد يصير؟ 9 دراهم أو 9.5 دراهم. فلازم أسعر له. جيد، إذا أنت راح تقول؟ راح تقول إنه أنت تريد من عنده دينار وهو راح يحول الدينار المن إلى درهم، والحال أنك لم تقبض الدينار ومن ثم ترجع إليه الدينار، وش يرجع لك؟ دراهم. قبض ما صار، قبض ما صار، كيف تصححون هذه المعاملة؟ لأن هذه المعاملة صح نسميها إحنا تحويل، بس هي ترى بيع وشراء، هي بيع وشراء، يعني هو أنا مو أطلبه، عليكم السلام، أنا مو أطلبه 10 دنانير، مو أطلبه 10 دنانير، هو إيش راح يسوي؟ راح يشتري 10 دنانير وش يبيع لي؟ يبيع لي بدل 10 دنانير شو يبيع لي؟ يبيع لي 100 درهم. نسميها حوالة، نسميها تصريف، بس هي في واقع الحال ترى بيع وشراء. كيف يصح هذا البيع والشراء مع أن صاحب الدنانير لم يقبض دنانيره، على مود يرجع لك ياها دنانير ومن ثم يحول لك ياها أو يبيع لك ياها دراهم؟ شنو الجواب؟ قال ولو كان له، يعني ولو كان لزيد عليه على عمرو 10 دنانير فأمره، يعني فأمر زيد عمرا أن يحولها، أن يحول 10 دنانير إلى 100 درهم، وساعره قلت له على أن يكون الدينار 10 دراهم، فقبله. منو قبله؟ عمرو، ولا من حق عمرو ما يقبل؟ من حقه لو مو من حقه؟ من حقه يقول أنا أخذت من عندك 10 دنانير، أخذ 10 دنانير، لا أصرف ولا أحول ولا أبيع ولا أشتري، بس هو وافق فقبل عمرو. يصح المعاملة؟ صح لو ما صح؟ صح. وإن لم يقبض، يعني شنو؟ وإن لم يقبض زيد الدنانير من عمرو بيده ثم يرجعها إلى زيد بيده، وزيد يعطيه الدراهم بدل الدنانير، هنا زيد ما قبض، ما قبض بيده ورجع، لماذا يصحنا؟ قال لأن النقدين من واحد، يعني من شخص، يعني من شخص واحد. يقول هنا في واقع الحال احنا ما سوينا شيء، وإنما نفس هذه الدنانير حولناها إلى دراهم، بدل ما أرجع لك دنانير أرجع لك دراهم. فهذا ليس بيعا وشراء كما هو في بيع الدينار والدرهم، لأن هي بالأصل المعاملة، شنو بالأصل المعاملة؟ بالأصل المعاملة يجب على عمرو أن يدفع دين زيد، يجب على عمرو أن يدفع دين زيد. أصل المعاملة دين لابد أن يسترجع، دخلت في وسط الدين دخلت معاملة أخرى، وهي معاملة توافقية طبعا، لأنه عمرو قبل، معاملة توافقية، وهي أنه بدل العين، بدل الجنس، بدل النوع. صاحب الحق واحد، من صاحب الحق؟ زيد. ومن يجب عليه أن يرجع الحق واحد، وهو عمرو. عمرو لازم يرجع الدين. يقول فهنا لا يوجد إشكال شرعي من هذه الجهة ومن هذه الناحية، شبهة بيع صرف ولا بد من التقابض ما يجري، لأن الطرف واحد، مو عبارة عن طرفين. على مش نقول عليكم السلام، مو عبارة عن طرفين حتى نقول قبض وإقباض، وإنما هو طرف واحد. لا. ثم قال ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منهما، في الجنس الواحد منهما ما يصير، ويجوز في المختلف. يعني مثقال من الذهب بمثقال ونصف من الذهب ما يصير، ربا. مثقال من الفضة بمثقال ونصف من الفضة ما يصير، ربا. زين، مع الاختلاف. يعني احنا الآن نعرف مثلا ان الدينار ايش قد مقابله؟ 10 دراهم. انا ارد ابيع لك دينار ب20 درهم، يصير لو ما يصير؟ يصير. دينار ب100 درهم، يصير لو ما يصير؟ ماكو مانع. لماذا؟ شنو المشكله؟ قال لانه عباره عن جنسين، الذهب جنس نوع والفضه جنس ونوع، مو مثل الحنطه والشعير. ايش قلنا بالحنطه والشعير في درس البارحه؟ قلنا الحنطه والشعير في الزكاه عباره عن جنسين مختلفين، اما في الربا عليكم السلام، اما الحنطه والشعير في الربا فهي جنس واحد. ما اقدر ابيع لك كيلو حنطه بكيلو نصف شعير، ما يصير، لان الادله دلت على ان الحنطه والشعير في الربا جنس واحد. اما الذهب والفضه، لا، الذهب والفضة عبارة عن جنسين مختلفين. لذلك قال ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد، يعني في الذهب أو الفضة، ويجوز في المختلف. ثم قال ويستوي في اعتبار التماثل. يعني شنو اعتبار التماثل عليكم السلام ورحمة الله؟ شنو يعني اعتبار التماثل؟ يعني عدم الزيادة، عدم الزيادة. يقول احنا سابقا ذكرنا انه لا بد من التماثل وعدم الزيادة بين الحنطة الجيدة والرديئة. ما لك علاقة هاي جيدة هاي رديئة، المهم جنس واحد. ما عندك حجة لما تجي شو تقول؟ راح ابيع كيلو من الحنطة الجيدة بكيلو وين من الحنطة الرديئة، ممنوع، ما يصير. هاي المسألة بالذهب والفضة أيضا جارية. لذلك قال ويستوي في اعتبار التماثل الصحيح والمكسور والمصوغ. الصحيح ذهب غير مكسر، والمكسور ذهب مكسري. يعني شنو مكسري؟ يعني هذا لابد أن يذاب، لابد أن يذاب. والمصوغ عادة، المصوغ شبيه سعره، المصوغ ايش بيه سعره؟ مرتفع، لان الصياغه لها ثمن الان في السوق، فان السبيكه ثمنها يختلف فيما لو كانت مصوغه الى حلي او شيء من هذا القبيل. يقول الذهب لا يجوز ان نضع اي اضافه، سواء بعت مثقال من الذهب الصحيح مع مثقال من الذهب المكسور، زيادة مرفوضة. مثقال من الذهب الصحيح أو مثقال من الذهب المكسور مع مثقال من الذهب المصوغ ما تصير زيادة. لذلك الصياغة اعتبرنا هذا تذكرون زيادة حكمية مرفوضة. يعني أقول لك بعتك هذه القطعة من الذهب، قطعة كالحجر ما به أي صياغ، بعتك هذه القطعة من الذهب اللي هي مثقال بمثقال مصوغ، بشرط شي يصير، بشرط يصير مصوغ. يقول مثقال مع مثقال ماكو اشكال، بس اذا هاي الصياغه اللي ضفتها انت على نحو الشرط وهي من الناحيه الماديه بيها زياده تصير اشكال بيها. ليش راح يعتبر؟ راح يعتبر زياده شنو؟ حكميه. فقال ويستوي في اعتبار التماثل الصحيح والمكسور والمصوغ، واذا كان في احدهما غش لم يبلغ بجنسه الا ان يعلم مقدار ما فيه فيزاد الثمن على قدر الجوهر بما يقابل الغش. طبعا كما تعلمون سابقا ماكو ضوابط، كثير من الدراهم تكون مغشوشه يعني محطوط وياها رصاص، وكثير من الدنانير شو تصير ايضا مغشوشه يضاف لها ماذا؟ يضاف لها نحاس، فيصير مثلا هذا الدينار 10% مغشوش، 15% مغشوش، 20% مغشوش. زين انا اريد يصير بيني وبينك معامله صحيحه، والمعامله الصحيحه اقل زياده واقل نقيصه في بيع الاثمان، الذهب بالذهب والفضه بالفضه، اقل زياده واقل نقيصه شو تسبب لي؟ تسبب لي ربا. فماذا نصنع؟ مره ما اعلم بالغش انا معذور، انا قاعد اعطيك دينار، والدينار هو ايش قد الدينار؟ مثقال، فانطيك دينار يعني مثقال، تعطيني محبس هم مثقال، ما عندنا مشكله. المشكله فيما عليكم السلام، المشكله فيما لو علمنا بان هناك غش في هذه العمله. يعني انا لما قاعد اعطيك دينار ما قاعد اعطيك مثقال، ايش قاعد اعطيك؟ لا اقل، لان هذا الدينار ليس مثقال بل هو نصف مثقال، ثلاث ارباع المثقال حسب نسبه الغش. لذلك لا بد من معرفه نسبه الغش على مود نتخلص منين، نتخلص من النقيصه التي سببها الغش، لان النقيصه التي سببها الغش قد تسبب ربا والعياذ بالله. عليكم السلام ورحمه الله. لذلك هذا مساله الغش بها شيء من التفصيل غد ان شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين اولا واخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.